ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة التي معنا في هذا اللقاء هي قول ربنا سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مشاهدي الكرام، هذه آخر آية من سورة الكهف. أمر الله تبارك وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه وقد كذبوه: قل إنما أنا بشر مثلكم لا أقدر على ما تعجزون عنه، ولا أقوى على ما تضعفون عنه، وقد جئتكم بهذا الكتاب القرآن الكريم فعجزتم جميعا عن الإتيان بشيء من مثله، وأنا واحد منكم داخل تحت هذا العجز. فإذا عجزتم كلكم أن تأتوا بشيء من مثل القرآن، فكيف أقدر أنا عليه؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فعجزكم عن الإتيان بشيء من مثل القرآن دليل عجزي أنا على أن آتي به من عند نفسي. فيجب أن تعلموا أن القرآن الكريم من عند الله لا من عندي كما زعمت. ولقد أنبأتكم في القرآن الكريم بأنباء من أنباء الغيب، كقصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين، وكانت موافقة تمام الموافقة للواقع. وما كنت لأعلم هذه القصص لولا وحي الله تعالى إلي، لأنني وأنتم في علم الغيب سواء. ولذلك لما ذكر الله تعالى قصة نوح عليه السلام في سورة هود عليه السلام، ختمها بقوله لنبيه عليه السلام: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فإخباره عليه الصلاة والسلام بأنباء الغيب عن الأمم السابقة هذا أكبر دليل على أن هذا إنما جاءه من عند اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه لنبي: قل إنما أنا بشر مثلكم، فيه من وجه إبطال قول المشركين إن محمد افترى هذا القرآن الكريم، ووجه الاستدلال على بطلان هذا القول أنهم عجزوا كلهم أن يأتوا بشيء من مثل القرآن، فعجز محمد من باب أولى، فإذا عجزوا كان هو أعجز، فدل ذلك على أن القرآن ليس من عند محمد وإنما من عند الله، وبطل قولهم افتراه. ولقد كانوا يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم مقترحات، ويطلبون منه مطالب لا يقوى على شيء منها، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أنبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فأمره الله يقول: سبحان ربي، هل كنت إلا بشر رسولا؟ لما تقترحون علي هذه المقترحات ولما تطلبون مني هذه الآيات؟ لا تنسوا أنني بشر مثلكم، وأما هذه الآيات التي تطلبونها فالقادر على الإتيان بها إن شاء هو الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. والآية هنا معناها المعجزة، وهي الأمر الخارق للعادة. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وقال تعالى في جدال المشركين لرسلهم وسؤالهم أن يأتوهم بآيات: قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي بالرسالة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. ولقد كثر في القرآن الكريم أمر الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بتقرير بشريته والتأكيد عليها، لما ذكرناه من الرد على المشركين، ولتحذير المسلمين من الوقوع في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، غلوا يخرجه من حد البشرية إلى مرتبة الربوبية، ويخرج بالمسلمين من نور التوحيد إلى ظلمات الشرك. فكثر في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم، حتى لا يقع المسلمون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الغلو فيه غلوا يجعلهم يرفعون فوق مرتبة البشرية ويصلون به إلى مرتبة الربوبية والألوهية، فيعبدونه من دون الله أو مع الله كما وقعت الأمم في ذلك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تحذير أمته من إطرائه والغلو فيه، فكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال رجل: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، أنكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ وقال: أجعلتني لله ندا؟ تقول: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ولذلك كان أنس رضي الله عنه يقول: ما كان أحد أحب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعرفون من كراهيته لذلك. كان عليه الصلاة والسلام من شدة تواضعه وشدة حرصه وشدة حرصه على ألا تقع أمته في الغلو فيه وإطرائه، كان يكره أن يقوم له إذا دخل عليه، فكان يدخل وهم جلوس فلا يقوم أحد، وهو عليه الصلاة والسلام أحب إلى أنفسهم من أنفسهم، ولكن كانوا يعلمون أنه يكره أن يقوم له. كل هذا من باب سد الذرائع، من باب المحافظة على الوقوع في الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن أحدنا حتى يكون رسول الله أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين، ولكن حب شرعي، لا غلو ولا تقصير، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. فلا يحملنا حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم على أن نغلو فيه ونكثر من مدحه بما ليس فيه، أو نعتقد أنه يعلم أشياء لم يعلمها الله تبارك وتعالى إياه، أن نعتقد أنه يعلم الغيب مثلا عليه الصلاة والسلام. علم الغيب من خصائص الرب سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فالغيب لا يعلم إلا الله، وقد يطلع الله تبارك وتعالى بعض رسله على بعض الغيبيات لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا من بيوت المسلمين وهناك جواري جاريات صغيرات فتيات صغيرات يغنين في يوم عيد، وإذا بإحداهن تترك ما كانت تقول ثم تقول لما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال عليه الصلاة والسلام لها دعي هذا وعليك بالذي كنت تقولين. فنحن نحبه حب إجلال واحترام، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، ولكن لا يحملنا حبنا له على أن نرفعه فوق المرتبة التي أنزله الله تبارك وتعالى فيها، وهي مرتبة العبودية لله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل اصطفى محمدا لنفسه عبدا ولقبه بلقب العبودية في أشرف المقامات، فقال سبحانه وتعالى في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في مقام التنزيل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. فلقب الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بلقب العبودية لله في أشرف المقامات، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب دائما أن يقال له عبد الله، كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له جماعة يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلنيها الله تبارك وتعالى. كذلك من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعتقد أنه يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وأنه يشفع لمن سأله الشفاعة، وغير ذلك مما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى. فمجمل القول فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم، وإنما كان خيرهم وأفضلهم بما صرحت به الآية الكريمة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فبالوحي فضله الله تعالى على من سواه وفضله على العالمين. يوحى إلي فبالوحي فضل على سائر الخلق ورفع فوقهم مكانا عليا صلى الله عليه وسلم. ومما أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنما إلهكم إله واحد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والإله معناه المعبود، الإله معناه المعبود، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالمعبود بحق هو الله، وكل من عبد وكل ما عبد من دون الله عبد بالباطل. عبدت الملائكة بالباطل لا بالحق، وعبدت الجن بالباطل لا بالحق، وعبد الأولياء والأنبياء بالباطل لا بالحق، وعبدت الأحجار والأشجار والأصنام والأوثان كل ذلك بالباطل. لماذا؟ الله هو الإله الحق. لماذا؟ لأنه الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. الله خالق كل شيء، فهو الخالق وكل ما سواه مخلوق، فلا يصلح أن يكون المخلوق إلها. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ فالإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، إنما إلهكم إله واحد، وهذا هو سر الوحي كله. فما بعث صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء قبله إلا لتقرير وحدانية الله تعالى، حتى يعبد وحده لا شريك له، ما بعث صلى الله عليه وسلم ولا بعث الأنبياء قبله إلا من أجل أن يعبد الله ولا يشرك بعبادته أحدا. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولذلك اتفقت كلمة الرسل صلى الله عليهم وسلم أجمعين في دعوة أقوامهم على كلمة واحدة قالها كل رسول لقومه، وهي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا التوحيد هو سر النجاح والفلاح، هو سر النجاة من النار والفوز بالجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة عاجلا أو آجلا، مهما كثرت ذنوبه، مهما كثرت ذنوبه يدخل الجنة عاجلا إن شاء الله أن يغفر له. فإن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يغفر الله تبارك وتعالى لمن يشاء ذنوبه مهما كثرت ما دامت دون الشرك. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، سجلات الخطايا والذنوب والسيئات 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ هل لك عذر تعتذر بي عن هذه الذنوب؟ أو لك حسنة تشفع لك حتى أغفر لك؟ يقول: لا يا رب، لا عذر ولا حسنة. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. هذا هو فضل التوحيد أيها الموحد، هذا هو فضل لا إله إلا الله. يا أهل لا إله إلا الله، فاحرصوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ، ولا تموتن إلا عليها كما وصاكم الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. فمن أجل أن يعبد الله وحده أرسل الله رسل وأنزل الكتب. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فلا تجعلوا لله أندادا أشباها ونظراء من الخلق، تعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبون الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يطمع في رؤيته وثوابه. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يطمع في رؤيته وثوابه فليعمل. من كان يرجو فليعمل. فالفرق بين الرجاء والتمني أن الراجي والمتمني كل منهما حريص على بلوغ غايته وتحقيق أهدافه، ولكن المتمني قعد وأخلد إلى الأرض ولم يأخذ بالأسباب، والراجي أخذ بالأسباب وجد واجتهد. فالله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فإن الإيمان قول وعمل، إن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولقد حث الإسلام على العمل ورغب فيه وبين أنه لا نجاة بدونه، ويظهر ذلك جليا في اقتران العمل بالإيمان في مواضع النجاة كلها. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال تعالى عن أهل الجنة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فإن ترك العمل لا يحقق الرجاء، بل هو عنوان الكذب في الرجاء، لأن الصادق في رجائه من يسعى لتحقيقه ويجد في الأخذ بأسبابه. ولذلك قال القائل: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. إن الشيطان لعنه الله غر الناس كما قال الله عز وجل: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فجاء الشيطان بعض الناس من باب سعة رحمة الله، رحمة الله واسعة، إن ربك واسع المغفرة، ربنا غفور رحيم، فمناهم أن يدخله الله تعالى في رحمته، فاتكلوا على هذه الأماني وتركوا فعل ما يحب الله وفعلوا ما يكره الله سبحانه وتعالى، هم بذلك أو مع ذلك يرجون رحمة الله وكذبوا. يقول حسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى قالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أنت تريد أن يدخلك الله تعالى في رحمته؟ نعم، ماذا فعلت لذلك؟ نحن معك نؤمن بأن الله تعالى واسع المغفرة واسع الرحمة، ولكن قد جعل الله لكل شيء سببا. والله سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بسعة الرحمة بيّن من هم أهل رحمته الذين يدخلهم في رحمته. فقال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فهذه مؤهلات الرحمة، هذه موجبات الرحمة، فعليك أن تأخذ بها وأن تقوم بها وأن تتأهل بالمؤهلات التي تؤهلك لرحمة الله عز وجل. والله يعي والله تبارك وتعالى يفي لك بوعده ويدخلك في رحمته. أما أن تترك الأعمال الصالحة وترتكب الأعمال المحرمة ومع ذلك تتمنى أن يدخلك الله في رحمته، فهذه هي الأماني التي تغر الإنسان. والله تبارك وتعالى يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم أي ينادي منافقون المؤمنين: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. قال العلماء: لفظ الرجاء يطلق ويراد به ظاهره الرجاء الذي هو ضد الخوف، ويطلق ويراد به ضده وهو الخوف. فالرجاء يطلق على الرجاء وعلى الخوف، على الرجاء وعلى الخوف. فمن كان يرجو لقاء ربه أي من كان يرجو رحمة الله وثواب الله فليعمل، ومن كان يخاف من لقاء الله سبحانه فليعمل. فالذي يخاف من مما عند الله من النار يعمل على ما ينجيه من النار، والذي يرجو ما عند الله من الرحمة يعمل ما به يدخله الله تبارك وتعالى في رحمته. هكذا وصف الله تبارك وتعالى أولي الألباب الذين يقضون ليلهم في طاعة الله وعبادته والتسبيح حمده. قال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا مما عندهم من العذاب وطمعا فيما عندهم من الرحمة، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن كان يخاف من النار فليعمل عملا ينجي من النار، ومن كان يرجو الجنة فليعمل عملا يدخل به الجنة. ولذلك روي عن صهيب الرومي رضي الله عنه أنه كان إذا أوى إلى فراشه يتقلب في الفراش تقلب العصفور في المقلى، فتقول له زوجه: يا صهيب ألا تنام؟ أوليس الله قد جعل الليل سكنا؟ فيقول: بلى، قد جعل الله الليل سكنا لكل الناس إلا لصهيب. ولما؟ يقول: إني إذا تذكرت النار طار نومي خوفا منها، وإذا تذكرت الجنة طار نومي شوقا إليها. هذه حال الذين يخافون من النار ويرجون الجنة. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء تضمنت هذه الآية شروط قبول الأعمال. الأعمال الصالحة لا تكون مقبولة إلا إذا توفرت فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل. فقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه دليل الإيمان، لأن الذي يرجو لقاء ربه هو المؤمن، لأن الكافر لا يرجو لقاء ربه. قال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه دليل الإيمان، لأنه لا يرجو لقاء ربه إلا مؤمن. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى باشتراط الإيمان لقبول الأعمال في القرآن الكريم، فقال سبحانه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا، ثم كان بعد هذه الأعمال من الذين آمنوا يعمل كذا وكذا وكذا ثم كان من الذين آمنوا. فهذا الشرط دليل على أن الأعمال السابقة إذا صدرت من غير الذين آمنوا لا تكون مقبولة. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن أعمال الكافرين لا قيمة لها في الآخرة، فقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال سبحانه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وصرح ربنا سبحانه وتعالى أن كفرهم هو الذي منعهم أن تقبل منهم أعمالهم، فقال سبحانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالإيمان الشرط الأساس لترشيح الأعمال الصالحة للقبول. فغير المؤمن بالله عز وجل إذا عمل عملا صالحا لا يؤجر عليه في الآخرة. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ابن جدعان، ابن جدعان هذا الشيخ من مشايخ العرب قديما، ابن جدعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف فهل هذا نافعه؟ صلة الرحم وإكرام الضيف من الأعمال الصالحة يحبها الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الإنسان كان كافرا بالله. يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف فهل ذلك ينفعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلا بد من الإيمان بالله عز وجل حتى ترشح الأعمال للقبول. ثم لا بد من الشرط الثاني وهو أن تكون الأعمال على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل الصالح الذي قال الله فيه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عمل خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لقد أرسل الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وجعله الأسوة الحسنة والمثل الأعلى والقدوة الطيبة. فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأمر الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقد كان صلى الله وسلم يتوضأ ثم يقول أصحابه: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب. فانتبه أيها المسلم وانتبهة المسلمة، الوضوء لا يترتب عليه أجر والثواب، بل ولا يصح إلا إذا كان كما توضأ رسول الله، من توضأ نحو وضوء هذا. وصلى صلى الله عليه وسلم أمامهم، صعد منبر فصلى، قام على درجة وركع ورفع، ولما أراد أن يزل نزل فسجد ليروه جميعا، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما أراد أن يحج نادى في الناس: إني حاج. فجاءوه من كل فج عميق، فقال: خذوا عني مناسككم. فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. كل عمل تتقرب إلى الله لا بد أن يكون عملك هذا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول الإيمان، الشرط الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، الشرط الثالث الإخلاص لله تبارك وتعالى. الإخلاص لله تبارك وتعالى يدل عليه آخر جملة في الآية، وهي قول سبحانه: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك نوعان: شرك أكبر ومخرج من الملة لا ينفع معه عمل مطلقا، وهذا الشرك الأكبر يتمثل في اتخاذ ند لله تبارك وتعالى، يحب كحب الله، ويخاف كالخوف من الله، ويرجى كرجاء الله سبحانه وتعالى. هذا الشرك الأكبر الذي قال الله فيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اتخاذ الأنداد لله شرك أكبر لا يغفره الله ولا يقبل معه عمل أبدا، كما قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله، الله وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكما كثر في القرآن الكريم الأمر بتوحيد الله عز وجل وإفراد بالعبادة، فقد كثر أيضا في القرآن الكريم النهي عن الشرك والتحذير منه. يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول سبحانه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وبين سبحانه وتعالى أن الشرك ضلال مبين وظلم عظيم، يوجب الخذلان ويحرم صاحبه الجنان ويوجب له الخلود في النيران. قال الله تبارك وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال سبحانه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه حكاية عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وبين سبحانه وتعالى أن الإيمان لا ينجي صاحبه إلا إذا خلا عن الشرك، فإذا اختلط الإيمان بالشرك لا تتم النجاة ولا يتم الفوز بالجنة. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا هو الشرك. في الحديث أن هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لما نزلت شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم حملوا اللفظ على عمومه، لأن الظلم منهما هو الشرك ومنهما هو دون الشرك، فكل ذنب فهو ظلم للنفس، كل ذنب هو ظلم للنفس. فحمل الصحابة اللفظ على عمومه فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، يعني كلنا مذنبون ظلمنا أنفسنا بالذنوب. فقال عليه الصلاة والسلام ليس الذي ذهبتم إليه، إنما هو كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الشرك الأكبر لا يقبل معه العمل، لأن الله تعالى أمر بالإخلاص إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. فيجب عليك أن تتخلص من الشرك الأكبر وتتخلص كذلك من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هو الرياء، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، أن يعمل إنسان عملا يرائي به، يعني عايز الناس يشوفوه وعايز الناس يمدحوه وعايز الناس يقولوا عليه. هذا الرياء يحبط الأعمال ويمنع صاحبه الأجر والثواب. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد في أرض المعركة فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. إذن هذه الآية الكريمة آخر آية من سورة الكهف من جوامع الكلم في القرآن الكريم، تضمنت بيان أصل الرسائل كلها وهو التوحيد، وبينت شروط قبول الأعمال الثلاث الإيمان والإخلاص والمتابعة. ونحن والحمد لله مؤمنون، حبب الله إلينا الإيمان فضلا من الله ونعم علينا الحمد لله، بقي علينا نحن المؤمنين أن نجتهد على توفير الشرطين الأخيرين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. ولذلك قال أهل العلم يجب على كل من هم بعمل أن يسأل نفسه سؤالين: لما وكيف؟ لما تعمل وكيف تعمل؟ جواب الأول لما لله، وجواب الثاني كيف؟ على طريقة رسول الله. فإن صدقت مع نفسك وكان جواب الأول لما لله وجواب الثاني كيف على طريقة رسول الله، نقول لك فإذا عزمت فتوكل على الله، أقدم على هذا العمل وتوكل على الله واستعن بالله عليه، والله يعطيك الأجر والثواب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، وأن يرزقنا الإخلاص له في أقوالنا وأعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حبيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم.